أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المعاد مضمار العمل، فمختبط بما احتقب غانم، ومبتئس بما فاته نادم. جعلنا الله وإياكم ممن يختبط ويغنم من عمله. كنا نتحدث فيما سبق حول الآيات التي يستدل بها على الولاية العامة في القرآن الكريم، وكانت هذه الآيات ثلاثة. الآية الثالثة التي كنا نتحدث فيها هي آية أولي الأمر: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر الأمر منكم. وانتهينا بأن هذه الآية تنتهي إلى القول بطاعة أولي الأمر طاعة مطلقة كطاعة الله ورسوله، وهذا اللازم يفضي إلى القول بأن أولي الأمر معصومون من الخطأ، وهذا ما لا نجده في أي مصداق عدا أئمة أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا وجدنا أن بعض المفسرين كالفخر الرازي، كالشيخ محمد رضا التلميذ الشيخ محمد عبده صاحب كتاب تفسير المنار، يذهبون إلى أنه لا يوجد معصوم إلا إجماع الأمة، وبالتالي هم يلتزمون بتفسير الآية بما يلتزم بها الشيعة، غايته أنهم يختلفون من ناحية أن المصداقة لأولي الأمر هم إجماع الأمة، بينما الشيعة الإمامية يقولون بأن مصداق الآية هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. بقي لدينا سؤالان مرتبطان بهذه الآية. السؤال الأول: بناء على ما أفاده الشيعة من أن أولي الأمر هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، كيف يمكن أن نوجه كلمة أولي الأمر التي تفيد الجمع، بينما الشيعة من ناحية الاعتقاد يعتقدون أنه لا يوجد ولي أمر في كل عصر إلا واحد؟ وبعبارة أقرب، أن الشيعة إذا كانوا يعتقدون بأن أولي الأمر في زمن أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله، فإنهم يلتزمون بأن الإمام النافذ أمره وقوله وفعله هو أمير المؤمنين عليه السلام، فيكون هذا على خلاف مفاد الآية أولي الأمر الذي يفيد الجمع، بالتالي يوجد مجموعة يتصفون بعنوان أولي الأمر لا شخص واحد. فهذا يعني قد يقال بأن هذا نقض ينتقض به على الشيعة، أن قولكم بأن الإمام المفترض الطاعة في كل زمان واحد يتنافى مع الاستدلال بهذه الآية على أن المراد من أولي الأمر هم الأئمة عليهم السلام. في مقام الإجابة عن ذلك نقول: من خلال ما تقدم يتبين أن المراد من أولي الأمر هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، لكن هذا لا يعني أنه لا بد من اجتماعهم في كل زمان وفي كل مكان. فالجمع والعموم بلحاظ من هم، انظروا من هم أولي الأمر. أما أن الجمع بلحاظ الزمان والمكان هذا لا معنى له، ولا يوجد في كلام العرب ما يوجب اتحاد المجموع مع الزمان والمكان. يعني عندما يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، لا يعني أن المؤمنون الآن في هذا الزمان أو في هذا المكان، بل كل مؤمن، يعني الآن من كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وآله يصدق عليه أنه أخي، فأنا وإياه أخوة مع أنه يوجد بيننا فارق 14 قرنا. فبالتالي عندما يقال أولي الأمر ويراد منهم الأئمة عليهم السلام، هذا لا يعني بالضرورة أنه لا بد أن يجتمعوا في كل زمان، بل أولي الأمر على امتداد الزمان، فليكن في هذا الزمان إمام والزمان الذي بعده إمام والزمان الذي بعده إمام، فيصدق عليهم أولي الأمر بعنوان الجمع. فهذا الإشكال إشكال غير تام. الإشكال الثاني أن الإمام المعصوم عليه السلام إذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله، يعني مثلا الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، يعني في زمن نزول الآية لم يكن موجودا، فكيف يؤمر بطاعته؟ يعني بعبارة بديلة، الأمر بالطاعة أمر فعلي الآن، فكيف يؤمر بطاعة غير الموجود؟ إذا استثنينا يعني وجود أمير المؤمنين عليه السلام باعتباره بالغا، بقية الأئمة عليهم السلام لا يوجد منهم إلا الحسن والحسين عليهم السلام وكانا صغيرين، فكيف يؤمر بطاعتهم؟ كان الجواب يتبين من خلال جواب السؤال السابق أنه لا يشترط في الأئمة عليهم السلام أن يجتمعوا في زمان واحد، فيكتفى بصدق الأمر بالطاعة بوجود واحد منهم، وقد كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام. فيكون الخطاب بالآية خطابا عاما لكل زمان بلحاظ كل إمام في زمانه، يعني بزمان أمير المؤمنين عليه السلام يصدق أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وهذا يمثل أولي الأمر سلام الله عليه. في الزمان الذي بعده أيضا بعد أمير المؤمنين عليه السلام يصدق على زمان الإمام الحسن عليه السلام أطيعوا الرسول أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذا يمثل أولي الأمر، وهكذا إلى آخر الأئمة عليهم السلام. فمتى ما كان الإمام موجودا يصدق عليه أنه يجب إطاعته، ولا يشترط أن يكون في زمان الخطاب موجودا. وما أكثر المخاطبات القرآنية الموجهة إلى غير المجموع في حينها، بل يشمل فقط في زمانه من كان موجودا، ويعم الخطاب مستقبلا لمن يأتي. إذن هذان الإشكالان لا يؤثران على الاستدلال بالآية الكريمة على الإمامة العامة بعد النبي صلى الله عليه وآله. يعني يكفينا أن نثبت أن الآية تدل على ضرورة وجود إمام إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله، طاعته تكون بعد طاعة الله اللي هو رسوله، وهذا يكفي في إثبات الإمامة العامة في القرآن الكريم. في الخاتمة نذكر مجموعة من الروايات التي وردت في كتب التفاسير وفي كتب الحديث سواء كانت من الشيعة أو من السنة، تبين هذا المعنى الذي انتهينا إليه، وهو أن آية الولاية، آية أولي الأمر عفوا، تصدق على المعنى الذي ذكرناه وهو أئمة أهل البيت عليهم السلام. الرواية الأولى، الرواية التي رواها الشيخ القندوزي في كتاب ينابيع المودة عن تفسير مجاهد، أن قوله تعالى أطيعوا الله عفوا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نزلت في علي عليه السلام أثناء ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة خلال معركة تبوك. ويروى عن علي عليه السلام أنه استدل بهذه الآية أثناء محاججته للمهاجرين والأنصار، ولم يؤاخذه المهاجرون والأنصار، يعني ما اعترضوا عليه، أي بمعنى أنهم سكتوا، وهذا يعني أن السكوت تسليم بما ذكره. فإذا شأن النزول، الآية نازلة في هذا الحدث وهي التي أوجبت الطاعة المطلقة لأمير المؤمنين عليه السلام عند غيبة النبي صلى الله عليه وآله عند خروجه لمعركة تبوك. الرواية الثانية ما نقله الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل أيضا في هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سألت يعني أمير المؤمنين عليه السلام علي عليه السلام يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله يا نبي الله من هم يعني أولي الأمر، قال أنت أولهم. انظروا، هو سأله صلوات الله عليه عن المصداق وأنهم جماعة، فقال أولهم أنت. كذلك روايات أخرى رويت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن أولي الأمر هم الأئمة المعصومون. انتهى الحديث عن الإمامة العامة في القرآن الكريم. تتمة نذكر من خلالها الولاية والإمامة العامة في السنة المباركة. وهذه الروايات التي تمثل تتمة لذلك هي تؤكد الفهم المتقدم من خلال القرآن. صحيح نحن نبحث بحثا موضوعيا في التفسير الموضوعي، لكن شواهد الروايات لأجل تأكيد المعنى القرآني الذي نبحث عنه. فعندما نأتي برواية نحن لا نريد أن نجعل البحث بحثا روائيا، وإنما نريد أن نؤكد المعنى القرآني الذي أثبتناه. من هنا سوف نتعرض إلى جملة من الروايات، هذه الروايات مختلفة المضامين ومختلفة ماذا؟ مختلفة الدرجة من ناحية الوثوق، فبعضها متواتر بعضها أقل من ذلك، كلها تفيد هذا المعنى الذي انتهينا إليه سابقا من ثبوت الولاية العامة، ما نحدد شخص بعينه، الولاية العامة في القرآن الكريم. الحديث الأول هو حديث الثقلين المشهور والمعروف، والمسمى بحديث الثقلين أو الثقلين، الذي سمي بهذا الاسم لورود هذا اللفظ فيه: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين. وهذا الحديث روي بشكل كبير في كتب المسلمين جميعا وفي المصادر الأصلية لهم التي يعبر عنها بأنها مصادر الدرجة الأولى. وهذا الحديث يدل على أنه من خلال تعدد النقول له أنه ماذا؟ أنه ردده من قبل النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من موضع وفي أكثر من مناسبة. المورد الأول ما روي في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على الكتاب ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. انتهت هذه الرواية. فهذه الرواية أولا ماذا أفادت؟ أفادت أن هنالك ثقل إلى جنب ثقل آخر، والأول منهما هو القرآن الكريم، والثاني هو أهل البيت عليهم السلام. وهذا الاقتران بينهما مع وصفهما بالثقل يكشف على أن هنالك مسؤولية تجاه هذين الثقلين واقعة على المسلمين. وهذه الرواية تثبت أيضا أن المستخلف فينا من قبل الرسول صلى الله عليه وآله هما هذان الثقلان، وإني تارك فيكم. أيضا انظروا، تارك فيكم يعني بمعنى أني مخلف فيكم هذين ماذا؟ الثقلين. وعندما يسأل زيد ابن أرقم بعد هذه الرواية، يسأل عن أهل بيته، من هم أهل البيت؟ زوجاته فيقول لا، المقصود من أهل بيته أهله من النسب الذين تحرم عليهم ماذا؟ الصدقة. انظر، ورويت هذه الرواية أيضا في كتاب سنن الترمذي الذي أيضا هو يعرف بصحيح الترمذي الذي بحث فيه في بحث مناقب أهل البيت عليه السلام عليهم السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عرفة. انظروا هناك أين زيد بن أرقم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قام فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. أما هنا فيقول في يوم عرفة، ها انظروا، وعقد صعد ناقته وخطب. ها بالتالي يعني إذا في يوم عرفة لابد أن يكون أين؟ أن يكون عند صعيد عرفة لا بين مكة والمدينة. انظروا، فيقول جابر يقول فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. انظر، هذه الرواية تختلف عن الرواية السابقة لأن من ناحية التأكيد، الرواية السابقة قد يقال أذكركم الله في أهل بيتي بأنه يوصي بهم خيرا، أما هنا فماذا يقول؟ ما إن تمسكت ما إن أخذتم به لن تضلوا، يعني بمعنى أنهم هادونه، أي بمعنى أنهم قدوة، أي بمعنى أنهم دليل على الهداية. انظروا، الرواية الثالثة أيضا ما روي عن أبي سعيد الخدري وكذلك عن زيد بن أرقم أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك، يعني طبعا في نفس الكتاب في كتاب صحيح الترمذي، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. انظر هذا الاقتران والتسوية بينهما. إذن زيد بن أرقم، جابر، أبي سعيد، هؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله رووا هذا الحديث. وفي سنن الدارمي أيضا، الدارمي عفوا، وهو أيضا من الكتب المعروفة أيضا عن زيد ابن أرقم أنه ذكر كتاب الله وأهل بيتي. والدارمي هو أستاذ مسلم وأستاذ أبي داود، معروف بسنن أبي داود. وسنن الدارمي أيضا مشهور معروف عند العامة، وكذلك في مسند الإمام أحمد عن زيد بن ثابت، انظر، وليس زيد بن أرقم كما في الروايات المتقدمة، هذا يروي عن زيد بن ثابت، فهذا يكون الصحابي الرابع، عن النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم خليفتين. انظروا إلى التعبير، خليفتين، ولذلك قلنا بأنه هذه الرواية هذا الحديث يمكن أن يكون متكررا وفي موارد متعددة عموما. يقول زيد بن ثابت إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. انظر هنا أيضا ماذا عبره؟ عبر خليفتين، بينما الروايات المتقدمة عبرت عنهما بأي شيء؟ ثقلين. وهذا يعني أن المفهوم متقارب بينهما، ومن المستبعد أن يكون ماذا؟ أن يكون تعبير زيد بن ثابت الذي هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ويراعي المفردات من ناحية المعاني، أن يكون استعمل لفظة غير اللفظة التي استعملها النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن تكون نفس المعنى، أو أن يكون الخبر متكررا من النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك روى النسائي في كتاب الخصائص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع ووصوله إلى غدير خم، أمر بإقامة ظلة هناك واغتسل تحتها، ثم قال: كأني دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي عليه السلام فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي ماذا؟ وعادي من عاداه. انظروا لهذه الرواية. في نهاية هذه الرواية ذكر بأن الراوي الثاني الذي روى عن زيد ابن أرقم، زيد ابن أرقم روى عن النبي صلى الله عليه وآله، والراوي الذي روى عن زيد ابن أرقم اسمه أبو طفيل، عندما سمع هذا الحديث أكد على زيد ابن أرقم، ماذا قال له؟ أسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال زيد: كل من كان تحت الظلة رأى هذا المنظر بعينه وسمع هذا الكلام بأذنه. هذا يعني أن الحديث لم يسمعه زيد فقط، بل سمعه جميع من كان مع النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما أكده ماذا؟ أكده زيد. وكذلك روى الحاكم النيسابوري الذي هو من علماء القرن الرابع الهجري في كتاب المستدرك على الصحيحين نفس الحديث، يقول: سمعت من زيد بن أرقم، طبعا عن ابن واصلة عن زيد بن أرقم، انظروا طريق آخر، أن النبي صلى الله عليه وآله وصل إلى أشجار بين مكة والمدينة، وكان هنالك خمسة ظلل، فنزل وقام الناس بتنظيف ما تحت الأشجار، وبعد صلاتي الظهر والعصر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فحمد الله وأثنى عليه وبالغ في الوعظ، ثم قال: أيها الناس، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي. انظروا هذا التأكيد، أهل بيتي عترتي. الحاكم النيسابوري بعد ذلك ماذا يقول؟ وهذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، يعني يقصد بالشيخين البخاري ومسلم. وهكذا في رواية أخرى عن ابن حجر الهيثمي. وابن حجر الهيثمي معروف هو مفتي الحجاز، له كتاب اسمه الصواعق المحرقة، طبعا ألفه في الرد على الشيعة، وهو من ألد يعني الخصوم بالنسبة إلى الشيعة. ولكن انظروا عندما يأتي لهذا الحديث يذكر: كأني إذ قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله عز وجل وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم بعد ذلك يقول يعني ابن حجر الهيثمي: وقد وردت هذه الزيادة في رواية أخرى أيضا: سألت ربي ذلك لهما، فلا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. ثم يقول هذه الرواية، إن لهذه الرواية طرقا ورواة كثيرين يربون على نيف وعشرين راويا، ولا حاجة لشرحه ماذا وتفصيله. زين، لبيان هذا الحديث تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.